الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 300 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرأة، وهو الثالث من كتاب البيوع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار صيرا لم يصر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك؟ لا، خذ جملك وخذ جملك ودراهمك فهو لك. اتفق عليه. هذا السياق لمسلم. ساق المصنف الحديث لبيان حكم الثنية في البيع، والثنية جائزة في البيع، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. الأول، ذهب الإمام أحمد إلى جوازها في كل ما يصح فيه الثنية إذا كانت معلومة. الثاني، ذهب الإمام مالك إلى جوازها في البعير ونحوه إذا كانت لمسافة يوم وليلة أو يومين. ثالث، ذهب غيرهم من أهل العلم إلى منعها. وسيأتي حديث النهي عن الثنية في بابه إن شاء الله تعالى. إذن كيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين من أن النهي عن الثنية يحمل على الثنية المجهولة في لما فيه من الغرر والجهالة. واشترط جابر بن عبد الله الركوب إلى أهله يحمل على أن الثنية جائزة إذا كانت في شيء معلوم. فمثلا لو أقول لك بعني هذه الدار، فتقول بعتك الدار إلا غرفة، هذه الثنية جائزة وغير جائزة؟ غير جائزة. لماذا؟ لما فيها من الغرر، ولما فيها من الضرر، ولما فيها من أسباب الخلاف. لكن لو قلت لك بعتك هذه العمارة إلا هذا الديوان وهذا المجلس، خلاص معلوم. فأنت تدخل في قبول الثنية يعني عن طيبة نفس وعن شيء معلوم. قال وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان حكم بيع المدبر، وهو العبد الذي يعتقه صاحبه عن دبر أي بعد موته. وقد بوب البخاري على الحديث باب من باع مال المفلس، وباب بيع الإمام على الناس أموالهم. السبب في بيع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المدبر ليس عدم صحة التدبير، فالتدبير صحيح، لكن هذا الرجل ليس له مال غير هذا المدبر، سيتضرر ورثة. ولذلك لما دبر الآخر 6 أعبد اعتق النبي صلى الله عليه وسلم منهم ثلثا، ويعني جعل في الرقم البقية. في هذا الحديث يؤخذ منه جواز بيع المدبر، ويؤخذ منه المنع من بيع المدبر إذا كان مستوعبا لجميع المال أو كان أكثر من الثلث، لأن التدبير حكمه حكم الوصية، التدبير حكمه حكم الوصية. وأيضا يؤخذ منه الحجر على أصحاب الفلس، يحجر عنهم. والحجر تارة يكون في مصلحة يعني الناس، تارة يكون في مصلحة المحجور عليه. قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد النسائي في سمن جامد، وسندها صحيح لكنها معلة لمخالفتها رواية الجماعة، وقد أطلب شيخ الإسلام رحمه الله في بيان ضعفها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. قال رحمه الله الحديث أخرجه أحمد، وهذا معل سندا ومتنا. ساق المصنف الحديث لبيان حكم الفأرة التي تقع في السمن، وبيانه على أحوال. إن كان جامدا فالحكم فيها أن تزال الفأرة وما حولها من السمن، ويجوز بعد ذلك أكل السمن وبيعه. أما إن كان مائعا أو سائلا فالحكم فيها أن يلقى بجميع السمن، لأن الفأرة قد تحركت فيه قبل موتها، فلا يجوز أكله ولا بيعه. وهل إلقاء الفأرة التي سقطت في السمن المايع من أجل النجاسة في موتها أم من أجل الضرر؟ الذي يظهر أن الإلقاء بسبب الضرر الذي قد يحصل في استخدام السمن المائع، أما النجاسة فقد يكون السمن كثيرا لا يتنجس بموت الفأرة أو الفأرتين أو أكثر من ذلك.